بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطن بشير محمد حسين من ليبيا. أخونا بشير، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له عدد من الأسئلة. في مجموعة من أسئلته يسأل عن تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، إحداها هذا السؤال، يقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالآية واضحة في بيان حال المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من قريش وغيرهم، وأنهم اتخذوا من دون الله آلهة من الأصنام والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء وغيرهم. فإن آلهة المشركين أنواع كثيرة، وهم فعلوا هذا لعلهم ينصرون، يرجون نصرهم ويرجون شفاعتهم، كما قال جل وعلا عنهم في آية أخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني شفعاؤنا في نصرهم لنا وإعانتهم لنا على أعدائنا وفي شفاء مرضانا وفي غير ذلك. وقال في الآية الأخرى في سورة تنزيل الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم عبدوهم ينصروهم ويقربوهم ويشفعوا لهم، ثم بين سبحانه أنهم لا يستطيعون نصرهم، هذه الآلة ما تستطيع نصرهم ولا نصر نفسها أيضا، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهم لا يستطيعون نصر عابديهم ولا نصر أنفسهم، بل النصر من عند الله جل وعلا، ولينصر من يشاء سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وهم لهم جند محضرون يوم القيامه، ضدهم محضرون معهم يوم القيامه في النار، كلهم يعذبون جميعا. وهذا في الالهه المعبوده من دون الله برضاها كفرعون والنمرود والاصنام واشباههم، هم معهم في النار. اما الملائكه والانبياء فهم راوا منهم فيرضون بعبادتهم اياهم، كما قال جل وعلا: الملائكه تبرأ اليك ما كانوا اياه يعبدون. فالمقصود ان هؤلاء الاصنام الذين هم معهم في يوم القيامه في النار هم الذين عبدوهم من دون الله من جمادات كالاصنام والاحجار او الهه من الجن او من الانس، رضوا بذلك فهم معهم في النار. أما من لم يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين فهم ليسوا معهم، بل الله أجارهم منهم وحماهم منهم وهم براءهم منهم، بل العابدون هم اللي في النار الذين عبدوا غير الله وأشركوا بالله. وأما المعبودون الذين لم يرضوا بذلك الملائكة والرسل والأنبياء الصالحين فإنهم لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، بل يتبرؤون من ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، من محاسن الأقدار أن سماحتكم استشهدتم بالآية من سورة الزمر، وأخونا يسأل أيضا عن تفسيرها فيقول: فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
مثل ما تقدم، نعم، هم اتخذوهم عبدوهم من دون الله ليقربوهم من الله زلفى، فقولهم ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوهم من زلفى، وقبلها يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، يعني عباده الخالصة له وحده جل وعلا ليس له شريك في ذلك، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة، قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولهذا قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، ثم قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون هؤلاء المتخذون يقولون ما نعبدهم، يعني هؤلاء الآلهة من أصنام وأشجار وأحجار وملائكة وأنبياء وغيرهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون، لا، يعرفون أن الله هو النافع والله، يعني هم المشركون الأولون من قريش وغيرهم يعرفون أن الله هو النافع والله هو الخلاق الرزاق هو المدبر هو المحيي المميت، يعرفونها كما قال جل وعلا أنا والنبي يسألهم، قال سبحانه لنبيه قل من يرزقكم من السماء أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قال تعالى فسيقول الله، فسيقول يعني يقول هم المشركون، فقل أفلا تتقون، يقول لهم يا محمد أفلا تتقون الإشراك بالله، وأولها يقول سبحانه قل، يعني يقول يا محمد للناس لقريش وغيرهم من يرزقه من السماء، يعني من هو الذي يرزقه من السماء، من يرزقه من السماء، يعني يرزق العباد من السماء، يرزق من السماء بالمطر وغيره من الأرض النبات الذي ينبته الله الثمار والحيوانات التي في الأرض والمعادن وغير ذلك، أما يملك السماء والأبصار هو يملك سمع الناس وأبصارهم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يعني في العالم كله، قال الله تعالى فسيقول الله، يعني هؤلاء المسلمون يقول الله هو المدبر للأمور هو الخلاق هو الرزاق هو النافع والضار هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فسر إخراج الحي من الميت،
نعم،
إخراج المسلم من الكافر، نعم،
نعم،
والميت من الحي الكافر من المسلم، وفسر بإخراج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، نعم، والنبات من الأرض الميتة، كل هذا إخراج نوع من إخراج الحي الميت والميت من الحي، فالمقصود أن المشركين من عبادة الأوثان يعرفون الله سبحانه هو النافع والله وهو مدبر الأمور وهو الخلاق الرزاق، ولكنهم يعبدون الآلهة ليشفعوا لهم وليقربوهم من الله زلفى، لا لأنهم ينفعون ويضرون، بخلاف كفار المشركين المتأخرين، هؤلاء قد وقعوا الشرك الأكبر من جهة الربوبية، بعض المشركين المتأخرين شركهم أكبر من أولئك المشركين لأنهم أشركوا مع الله الربوبية وظنوا أن بعض آلهاتهم يدبرون الأمور ويصرفون في الأمور وينفعون ويضرون وأن الله جعلهم هذا وهذا باطل، قال كفروا بالربوبية، شركوا بالربوبية أعظم وأقبح من شرك قريش وأشباحه، قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسماهم كذبة في قولهم منهم يقدرونه زلفى، كفار كفار بأنهم لأنهم عبدوهم مع الله ودعوهم واستغاثوا بهم ونزعوا لهم وتقربوا لهم فصاروا بهذا كفارا، ولهذا قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني لا يوفقه لقبول الحق، كل الهداية البلاغ قد بلغهم سبحانه بالرسل والكتب، لكن لا يهديهم لا يوفقهم بسبب إعراضهم عن الحق واستكبارهم عن الحق وعنادهم للرسل، نسأل الله العافية والسلام، نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا أخونا عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون.
هذه الآية عظيمة. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إلى كلمة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مع شهادة أن محمد رسول الله، سواء إن فصل بيننا وبينكم نستوي نحن وأنتم فيها، كلنا سوا فيها، علينا جميعا أن نعبد الله وحده دون ما سوى سبحانه وتعالى، وعلينا أن لا نشرك به شيئا، لا نشرك به لا صنما ولا نبيا ولا جنيا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، ليس لنا أن يتخذ بعضنا بعضا من دون الله، فليس للإنس أن يتخذ بعضهم بعضا ولا للجن ولا للملائكة ولا غيرهم، كلهم يجب أن يعبد الله وحده كما قال تعالى في الأشوفة في سورة آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا ما يكون النبي أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلا يجوز لأحد أن يتخذ ربا مع الله يعبده فيستغيث به أو يصلي له أو يسجد له أو نحو ذلك، بل لجميع عباد الله يجب عليهم أن يخصوا الله بالعبادة أينما كان من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح وغير ذلك. فإن تولوا يعني فإن تولى هؤلاء من اليهود والنصارى وأعرضوا عن عبود الحق فقولوا الشريف، قولوا لهم مشافاة وصريحا إنا مسلمون، يعني اشهدوا أننا مسلمون وأنتم كفار، يعني اشهدوا علينا أن مسلمون يعني منقادون لله موحدون له معظمون له خاضعون له نعبده وحده دون كل الأسوا خلافا لكم. نعم الله المستعان.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى رسالتك يا أخانا من ليبيا بشير محمد حسين في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى. ننتقل الآن إلى السودان، بل إلى مستمع من السودان هو كاف باء، له عدد من الأسئلة. يقول في أحدها: ما حكم السلام في المسجد؟ وذلك أن يقول الإنسان للجالسين عند دخوله المسجد السلام عليكم ويردون عليه السلام جزاكم الله خيرا.
حكم السلام أنه سنة وقربة لمن دخل على قوم المسجد أو في أي مكان يسلم عليهم السلام عليكم، وإن زادوا رحمة الله وبركاته فهو أفضل، وهم يردون عليه مثل ما قال أو يزيدونه. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالرد واجب مثل التحية، والزيادة مستحبة. فإذا قال السلام عليكم وجب علينا أن يقولوا عليكم السلام، فإن زادوه رحمة الله كان أفضل، وإن زادوه بركاته كان أفضل. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وجب علينا أن يقولوا وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زاده بركاته كان أعظم. فإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب عليه أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني رد هذا ردها. الله قال حيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذه هي النهاية في السلام، السلام ورحمة الله وبركاته، فعليه أن يردها. فإذا زادوا بعد ذلك كيف حالك بارك الله فيك كيف أولادك كل هذا طيب، هذا من الزيادة الطيبة.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: أنا أعمل ميكانيكي، ماذا أعمل إذا حضرتني الصلاة وأنا في العمل؟ هل لي أن أصلي بملابس العمل؟ وملابس العمل هذه فيها زيت وغاز وبعض الناس يقولون لا تجوز فيها الصلاة ولا يتسع لي الوقت بتبديلها، ماذا أعمل وأنا أريد صلاة الجماعة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الواجب عليك أن تصلي مع أخوان المسلمين في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ابن عباس رضي الله عنه ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل أعمى يسأله ويقول يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجب، فالأعمى ليس له قائد ومع هذا يأمره أن يجيب المؤذن ويحضر الصلاة. وعليك يا أخي أن تغير الملابس التي يتأذى منها أخوانك إذا كان فيها رائحة تؤذيهم، أما إذا كان لا تؤذيهم لا فيها رائحة تؤذيهم فصلي فيها والحمد لله لأنها طاهرة. أما إن كان فيها روائح تؤذيهم أو أوساخ تنتقل إليهم إلى من جوارك تنتقل إليه الأوساخ فلا، بدلها، أعد ثياب إذا أذن المؤذن تلبسها وتذهب إلى الصلاة. وعليك أن تتقي الله في ذلك، هذا أمر عظيم، هذا عمود الإسلام، الصلاة عمود الإسلام، فلا بد من العناية بها. أعظم واجب وأهم واجب بعد الشهادتين هذه الصلاة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول فيها عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، هذا وعيد عظيم، يحشر من تركها مع هؤلاء الكفرة لأنهم ضيعها من أجل الرياسة والملك، صار شبيها بفرعون والعياذ بالله، فيحشر معه الى النار يوم القيامه. وان ضيعها بسبب الوزاره الوظيفه صار شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه الى النار يوم القيامه. وان ضيعها باسباب المال والشهوات صار شبيها بقارون تاجر بني اسرائيل الذي حمله كبره وبغيه على ترك الحق، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. وإن ترك الصلاة من أجل التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ساحرا، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة. فالواجب على العالم في تانيث أو غيره الواجب عليه يصلي مع المسلمين الجماعة، وأن يلبس ملابس التي لا تؤذي الناس طيبة سليمة، ويبتعد عن الروائح الكريهة إذا كان يتعاطى الثوم والبصل أو التدخين، يحذر ذلك حتى لا يكون في روائح كريهة وقت الصلاة، وحتى لا تكون في ملابس أوساخ تؤذي الناس. أما إن كان لا تؤذي الناس فلا بأس يصلي فيها إذا كان طاهرا، ولكن كونه يلبس ثيابا حسنة وجميلة للصلاة هذا هو الأفضل. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالمشروع للمؤمن عند الصلاة يلبس ملابس الحسنة، يتوجه المسجد ملابس الحسنة مع إخوانه، يعني يقوم بين يدي الله. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع محمد صبحي محمود كرم مدرس مصري، رسالة بدأها على النحو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وآله ومن والاه، إلى العلماء الكرام والقائمين على برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم الجزاء الجزيل، وأن يهدي بكم وينفع، وأن يبلغكم غاية القصد المأمول، وأن يتوجكم بتاج القبول على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، نحن في معظم قرى ومدن مصر نعاني من مشكلة ضيق المساحة في القبور، حيث أنها محددة في أماكن معلومة، ولا يجوز ترك مكانها، وخاصة في بلاد الدلتا، أي البلاد البعيدة عن الصحراء، مما اضطر الناس لبنائها وارتفاعها عن الأرض أكثر من المتر في بعض الأحيان، وذلك لدفن عدد من الموتى في كل قبر. فما حكم ذلك؟ وماذا نفعل إن أردنا أن نفعل الصواب في عدم بنائها فلا نجد الظروف التي تعيننا على ذلك؟ افتونا مأدورين، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.
أيها الأخ الكريم، نسأل الله لك المثوبة على دعواتك، ونسأل الله يتقبل منك دعواتك، وأن يثيبنا وإياك، وأن يجعلنا وإياك من عباد الله الصالحين، إنه خير مسؤول. أما القبور فالواجب أن لا تبنى، هذا الواجب، وأن تحفر في الأرض وتعمق، هذا هو الواجب، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه نهى أن تجسس القبور وبنى عليها، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم المساجد على القبور، وأخبر أنهم شرعوا خلق بهذا العمل وهو بناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. فالواجب على أهل الإسلام في مصر وفي غير مصر، الواجب عليهم أن يحفروا القبور في الأرض، وأن يعمقوها من نصف القامة تقريبا حتى لا تصار رائحتها، وحتى لا تحفرها الكلاب ونحوها. فإذا كانت البلد ليس فيها محل الحفر لأنها صلبة حجرية فلا حرج أن يدفن على ظهرها ويحوط عليها لأجل حفظها عن الكلاب وغيرها وصيانتها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالبناء حينئذ لحفظها، لا لتعظيمها وغلو فيها، ولكن لحفظها عن ظهور الروائح الكريهة، وعن امتهانها، وعن تناول السباع لها، فلا حرج بقدر الحاجة، بقدر الحاجة فقط والضرورة. أما مع قدرة على الحفر فلا يجوز البناء، لا مثل ولا غيره، يجب أن تكون في الأرض، وأن تبين للناس يكون ترفع قدر شبك مثلا تقريبا، ترابها يكون على كل قول ترابه، وعليه النصائب في أطرافه حتى يعرف أنه قبر، وإذا رش وجعله بطحة فذلك أفضل. هذا هو المشروع في القبور. لكن من لم يستطع ذلك لأن الأرض لا يمكن حفرها فإنه معذور بقدر الحاجة فقط. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا كانت الأرض بعكس ذلك سماحة الشيخ، وكانت التربة تنهال ولا تتماسك، فما هو الحل الذي يراه سماحتكم؟
إذا كانت الأرض ضعيفة، لا يستطع الحفر فيها لضعفها ونهيالها، يجعل ما يحفظ الميت من ألواح أو حجارة أو نحو ذلك ما يحفظ الميت حتى لا ينهار به القبر، يفعل ما يستطيع المؤمن من ألواح أو أخشاب أو حديد، المقصود اللي يستطيع حفظ الميت حتى لا ينهار به القبر.
والأمر متيسر في هذه الأزمنة والحمد لله،
حسب الطاقة، بارك الله فيكم، فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. أن أرجو أن يتفهم إخواننا هذه الإجابة جيدا وأن يعيدوا الاستماع إليها أكثر من مرة، فهي في غاية الوضوح. جزا الله الجميع كل خير.
آمين. لا شك أن هذا مهم، نسأل الله للجميع التوفيق.
اللهم آمين.
نعم.
اللهم
ثم عمين. نعيد أيضا مرة أخرى.
أحسن الله إليك.
التحذير من البناء القبور الذي فعله اليهود والنصارى، لا يجوز أن يبنى عليها أساجد ولا قباب ولا غير ذلك، لأن هذا البناء من أسباب الشرك بالله والظلم كما فعله اليهود والنصارى، وفعله أشباههم من عباد القبور الذين ظنوا أن هذا مشروع، فاتخذوا المساجد على القبور وغلوا فيها واستغاثوا بأهلها ونذروا لهم وطافوا بقبورهم، وهذا هو البلاء العظيم، هذا الشرك الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم حميدة وأم سلمة بكنيسة في بلاد الحبشة وما فيها من الصف، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. حكم عليهم بأنه شرار الخلق، الواجب الحذر. وفي الصحيح صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي عظيم من وجوه ثلاثة: أولا ذنب من فعل ذلك من اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا تحذر من تشبه بهم. الثاني قوله: فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي صريح: لا تتخذوا مساجد. الثالث قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، هذا أيضا تأكيد للنهي بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فالواجب الحذر. والسر في هذا والله أعلم كما هو معروف عند أهل العلم أنه ذريعة للشرك، أن هذا البناء وهذا التصوير عليها من أسباب الشرك بها واتخاذ أهلها آلهة كما الله، كما قد وقع اليهود والنصارى وغيرهم، فيجب الحذر من ذلك، وألا يبنى على الخطر لا مسجد ولا غيره ولا قبة ولا غيرها، ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث ولا يطاف إلا غير ذلك. العبادة حق الله وحده
سبحانه،
هو ليدعى ويرجى ويصلى له ويسجد له وينذر له ويذبح له. قال تعالى: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد للناس: إن صلاتي ونسكي وذبحي وعباداتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمره الله أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ثم لغوا تفالهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. الطواف ببيت العتيق ما يطاف بقبور، طواف القبور عبادة لها من دون الله، مشرك بالله عز وجل. هذا طواف يتقرب إلى الميت بالطواف، أو يصلي له أو يسجد له أو يقول: يا سيدي أغثني أو انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جواري، فلا هذا شرك بالله، هذا عباده لغير سبحانه وتعالى.
جزاكم الله،
الواجب الحذر غايه الحذر.
الله،
نسال الله لجميع الهدايه.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ، في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين، وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
نرجو ذلك.
اللهم امين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.